الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله محمد. وبالجملة تعلق في المزور بتعلق مسبوقا بمبادئ فلزمت المبادئ. فيقول المصنف وعليه السلام وخلاصة الكلام أن الله سبحانه وتعالى لما شاء وقضى وقدر وعلم أنك مختار، يعني شاء لك الاختيار وعلمه وقدره لك في الأزل، فلا بد وأن تكون مختارا ولو كنت مجبورا في الخارج لكان والعياذ بالله العلم الإلهي جهلا. فإذا نقول بالجملة أن علم الحق تعالى تعلق بفعلك أنت أيها الإنسان، بأفعالك أنت أيها الإنسان، لكن كيف تعلق بفعلك؟ لا بفعلك الذي صدر منك بما هو فعل صدر، بل تعلق بفعلك الذي صدر منك طبقا لأسبابه ومبادئه. يعني تعلق بك أيها الإنسان بأنك ستتصور الشيء الفلاني ثم تصدق بفائدته ثم تشتاق إليه ثم تشتاق شوقا مؤكدا إليه ثم تأتي حملة النفس والإجماع والعزم لتحقيق الشيء ثم يتحقق منك الفعل خارجا. فتعلق علم الله في الأزل بأنك تفعل الفعل طبقا لمبادئه ومقدماته المقبلة. وبالجملة وخلاصة الكلام في الاختيار الإنساني نقول تعلق علمه تعالى بفعلك أيها الإنسان، مسبوقا، يعني حال كون فعلك مسبوقا بمبادئ الاختيارية، بمبادئ التي لا يكون الفعل إلا اختياريا، أي تعلق بفعلك الخارجي حين كون هذا الفعل قد تقدمت عليه أمور من التصور حتى حملة النفس. فلزمت ولما علم الله تعالى بفعلك بما لفعلك من المبادئ الاختيارية من تطور الشيء حتى حملة النفس وتحريك العضلات، لما كان هكذا تعلق العلم الإلهي بفعلك هكذا، فلزمت المبادئ، اي لزمت تلك المبادئ الاختيارية التي منها صدر فعلك، لأن علم الله في الأزل تعلق بعلمك حال بفعلك حال كون فعلك اختياريا، لأنه شاء لك الاختيار وقدره لك. بل يعني شاء الله لك أن لا تكون كسقوط الحجر من الأعلى إلى الأسفل، بل شاء الله لك أنك إذا أردت أن تشتري كتابا تتصور أولا الكتاب ثم تقول إنه كتاب يفيدني في تحصيلاتي العلمية، ثم تجزم بفائدته ثم تشتاق إليه شوقا مؤكدا، ثم تأتي حملة النفس فتخرج الدراهم وتعطيها إلى البائع فتتحرك عضلاتك لفعلي وقبض ذلك الكتاب. هذا الذي شاءه لك الله في الأزل، وهذا الذي تعلق العلم الإلهي به في الأزل، أي بأنك تفعل طبقا لهذه المبادئ. حينما يتواجه الإنسان مع الشيء فيتصور ذلك الشيء، هذه فطريات تحصل للإنسان، لكن من بعد ما يتصور الشيء التصديق بفائدته يرجع إلى اختياره. الشوق وحملة النفس نشأت من الاختيار، يعني اختار أن يفعل كذا فحصلت الإرادة. فلا ننكر أن بعض الأمور خارج عن الاختيار كتطور الشيء، بل الاختيار بنفسه ليس اختياريا. يعني الله جعل الاختيار فينا فطرة وجبلة، ولسنا اخترنا لنفسنا الاختيار، فنحن بتعبير آخر قد جبرنا على أن نكون مختارين، كما وأننا جبرنا أن ننظر بعينينا لا بأرجلنا. هذه فطرة التكوين، لكن الاختيار موجود فينا، وليس الاختيار اختياريا لنا وإلا لتسلسل. التطور فطري لنا، لكن هذه الجريانات من التطور إلى حملة النفس وتحريك العضلات هذه اختيارية. واضح؟ يعني التطور وإن كان يطرو علينا، قد يطرو علينا بلا أن نختاره لمواجهتنا مع الشيء، لكن بما أننا نشتاق إلى الشيء، بما أننا كذا، هذه الأمور اختيارية. كما وأننا كما قالوا في الفطرة نميز بين حركة يد المرتعش الخارج عن اختياره وبين قيام القائم الاختراع شخصا. وانتهى الأمور. التوجه لهذه العبارة، أرجو التوجه لهذه العبارة. فاختيارك أيضا، فاختيارك أنت أيها الإنسان أيضا حتم. حتم يعني حتم، يعني لما شاء الله تعالى لك في الأجل وقضى وعلم وقدر أن تكون مختارا، كنت مختارا شئت أو أبيت، كنت مختارا شئت أو أبيت، كما كنت إنسانا وما كنت حجرا شئت أو أبيت. فاختيارك أيضا حتم، اختيارك يعني جعل الاختيار فيك بأن صرت إنسانا مختارا، هذا ما كان باختيارك، ما اخترت الاختيار. وإلا لو اخترت الاختيار لاحتجت أن تختار الاختيار باختيار، والاختيار الذي اخترت به هل لا بد أن يكون باختيار؟ وهل المجرى؟ فالوجوب بالاختيار، فالوجوب كتبت عبارة، لأن هذه عبارة، هنا عبارة، هنا عبارتان، لعل الإنسان في المستقبل يقف في فهمهما. فالوجوب بالاختيار، أي فالوجوب، أي فالوجوب الحاصل لفعل، لفعل بسبب الاختيار الحاصل بمبادئه من التطور إلى التصديق إلى الشوق، إلى الشوق المؤكد، إلى حملة النفس والإجماع وتحريك العضلات، لا ينافي الاختيار، لا ينافي الاختيار، كما أن الانقلاع بالاختيار لا ينافي الاختيار. هل أبين هذه العبارة؟ أرجو التوجه إلى التأمل في العبارتين. العبارة الأولى، فالوجوب بالاختيار لا ينافي الاختيار. العبارة الثانية، ووجوب الاختيار لا ينافي الاختيار. فهنا عبارتان يجب الالتفات إليهما. فالوجوب يعني فوجوب تحقيق الفعل الذي يستند واستند إلى مبادئ اختيارية لا ينافي الاختيار. رفعي لهذا الشيء أو لهذا الكتاب واجب من بعد ما تحققت مبادئه، من بعد ما تحققت المبادئ من تطور الشيء إلى مرحلة حملة النفس لتحريك العضلات لرفع هذا الكتاب، هذه وصلت إلى مرحلة أصبحت مجبورا أن أرفع الكتاب حينما حصلت حملة النفس، ولست مختارا، لكن لما كان فعلي لرفع هذا الكتاب مستندا الى مبادئ كانت تحت اختياري قبل تمامية نصاب الإرادة فيعتبر عند العقلاء أن الفعل صدر مني باختيار لأن المبادئ كانت اختيارية، وإن كانت المبادئ بعد تمامية نصابها ووصولها إلى مرحلة تحقيق الإرادة عند تحقيق الإرادة يصد الشيء عن كونه اختياريا ويلزم ويجب، لكن الوجوب الناشئ من الاختياري لا ينافي الاختيار. أقرأ العبارة. فالوجوب يعني كوجوب تحقيق الفعل أن المسبب عن الاختياري بالاختياري، فوجوب تحقيق الفعل كرفع الكتاب عن مكانه بالاختياري يعني بسبب الحاصل بسبب الاختيار الراجع هذا الاختيار علما الى مبادئه من تطور الشيء الى مرحله قبل الاراده وحمله الناس، هذه كلها اختياريات. كنت اتمكن ان اتراجع وان لا اصدق بالفائده، كنت اتمكن ان لا اشوط النفس او لا اشتاق الى فعل الشيء. فالوجوب فوجوب فعل الشيء بالاختيار كان الناشئ عن الاسباب الاختياريه التي هي مقدمات الفعل لكي تتحقق الإرادة لا ينافي الاختيار. واضح؟ يعني وبعبارة ثانية، فكون الشيء حاصلا بالاختيار ووجب بالاختيار لا ينافي الاختيار. واضح؟ كما تقدم وقلنا أن كون الشيء امتنع باختياري أنا صممت أن لا أرتكب الجريمة الفلانية، أنا صممت أن لا أزور زيدا، أنا صممت أن لا أفعل الفعل الفلاني لا ينافي الاختيار. فالامتناع الناشئ إلى إرادتي يعني صممت أن لا أفعل الشيء الناشئ عن اختياري أيضا لا ينافي كون الشيء ممتنعا بالاختيار، لا ينافي كون الشيء ممتنعا بالاختيار. والعبارة لحد الآن. فالوجوب بالاختيار لا ينافي الاختيار، فصدور الشيء عن اختيارنا طبقا لمبادئه لا ينافي ان يكون الشيء اختياريا. اقرا العباره الثانيه. يعني من بعد ما حصلت سببيه الشيء كيف يتحقق في اسبابه؟ لولا من بعد ما تحققت سببيه الشيء، سببيه رفع الكتاب وحصلت العله التامه لرفع الكتاب وجب رفع الكتاب، لكن هذه السببيه التي اوجبت رفع الكتاب واصبح الكتاب حتما يرتفع ولا يمكن ان لا يرتفع، هذه السببيه ما تحققت الا بمبادئها الاختياريه فلا تخرج عن كونها اختياريه. واضح؟ هذه العبارة تقريبية جدا. هذا الإنسان الذي يصعد على قمة الصف بكل توجه وبكل اختيار فيصمم أن يتحف ويلقي نفسه من شاهق، من بعد ما ألقى نفسه وثارت بين السماء والأرض خرج ووجبت الفعل منه، والآن لا يتمكن من التخلف عنه، لكن لا يقال أنه لا يلام لأنه ندم حينما كان بين السماء والأرض. لا، مبادئ الفعل لما كانت بجميعها اختيارية حتى آخر لحظة الذي قذف بنفسه من السطح إلى الأرض لا يخرجه عن كونه اختياريا. هذه الجملة الأولى. الجملة الثانية اكتبوها أيضا حتى نطبق معنى بالتوضيح. ووجوب الاختيار لا ينافي الاختيار لأن الله تعالى شاء وقضى وعلم وقدر أن يجعل الإنسان أن يجعل الإنسان في الأزل مختارا، فوجب أن يكون الإنسان مختارا، أن يكون الإنسان مختارا، وأصبح الإنسان مختارا مختارا لا يتمكن أن يكون غير مختار، لا يتمكن أن يكون غير مختار. واحد، هذه العبارة الأول صحيحة ولا زين؟ العبارة الأولى انتهت، شوف هذه العبارة الثانية. ووجوب الاختيار، يعني والاختيار الذي أوجبه الله تعالى بقضائه وبعلمه الأزلي في الأزل بأن شاء للإنسان وأوجب للإنسان أن جعله مختارا، كما شاء له أن يكون ذا رأس ذا رجلين ذا عينين من بعد ما شاء لنا هذه الأعضاء، لا ما تمكننا أن نتخلف عنها، مثل له. فكذلك لما شاء لنا الله تعالى في الأزل وأوجب أن نكون مختارين صرنا مختارين، وما تمكننا من أن نخرج عن الاختيار. أقل عبارة، فوجوب الاختيار، لماذا وجب الاختيار لنا؟ لأن الله شاءه لنا في الأزل. فوجوب الاختيار لنا نحن البشر لأنه أوجبه الله تعالى لنا وقضاه وقدره لنا في الأزل، لا ينافي الاختيار. وجوب الاختيار يعني جعلنا الله مختارين، ليس معنى أن أصبحنا لسنا مختارين، لا ينافي الاختيار، هذا هو عين الاختيار. وليس لقائل أن يقول لما وجب أن نكون مختارين فإذا نحن جبرنا على الاختيار فلسنا مختارين، لا جبرت على الاختيار يعني أنت مختار، وليس معنى أنت لست بمختار، بل أنت مقطور ومجبول ومجبور على أن تكون مختارا لأن الله شاء لك ذلك. واضح عبارة، لكن هذا لا ينافي الاختيار. واضح؟ مثل واحد يقول لما أن الله سبحانه وتعالى جبرني أن أرى بعيني فإذا أنا لا أرى بعيني لأني مجبور على هذا، لا أنت مقطور على هذا فوجب أن ترى بعينيك. واضح عبارة، سأقرأ هذه نحو الواحد النظر. فالوجوب بالاختيار ووجوب الاختيار لا ينافي الاختيار، بل هو عين الاختيار. فأين المفر من الاختيار؟ يعني كيف أين المفر؟ يعني لما كانت مقدمات الفعل ومبادئ اختياره، ولما كنت أنت مخلوقا بإيجاد إلهي طبقا للاختيار، فلا تتمكن أن تفر لا بوجودك الاختياري عن الاختيار، ولا بفعلك الذي مبادئ اختياري عن الاختياري. إن شاء الله واضح العبارة. فأين المطر من الاختيار؟ بعد وأنت أيها الإنسان، وأنت يا زين، وأمثالك من أبناء نوعك كزيد وعمر وهند وفاطمة. أبي التوجه، نريد أن نفسر العبارة بتفسيرين. فأنت يا زيد وأمثالك من أبناء نوعك رجلا ومرأة، أظلال القادر المختار وهو الله سبحانه وتعالى، أظلال القادر المختار، يا القادر المختار هو الله سبحانه وتعالى. فتبصر يعني فتتفهم إذا أمعنت النظر بأنك لما كنت ظلا لله وجب أن تكون مختارا. أوضح العبارة، تقدم كرارا بما مضمونه أن الآية الكبرى في عالم الإنسان هو الوجود الإنساني. خلقت الأشياء، مضمون الروايات، أنا ما أتفق نص الروايات، محافظ لنص الروايات. خلقت الأشياء لأجلك أيها الإنسان وخلقتك لأجلي مثل له. فإذا الآية الكبرى والوجود الإمكاني الأتم الحاكي لعالم الأسماء والصفات أي عالم الواحدية والمجل الذي تجلى الله سبحانه وتعالى به على الكائنات فظهرت كل أسماء الحق وصفات الحق على الكائنات بواسطته فكان مرآة حاكية لكل الأسماء والصفات بما يمكن للممكن من الحكاية للوجود وعالم الربوبية هو الإنسان. هو الإنسان يعني الطبيعة الإنسانية، ولا أقول كل فرد من أفراد البشر، الطبيعة الإنسانية ولو بلحاظ جمل كمالها والكلمات التامة كمحمد صلى الله عليه وآله كعلي عليه السلام لأنه نفس رسول الله شاء القوم أو أبوا، والأنبياء المتقدمون والأوصياء بل والبراء المؤمنين من عباد الله، هؤلاء الكلمات التامة الإلهية عيسى كلمة الله عليه السلام. فلما كانت الكلمات التامات وهي الإنسان بحقيقة الإنسانية وبقمة الكمال الإنساني، وإن كان كل إنسان بمرتبه هو يحكي تلك الأسماء والصفات لكن بمرتبه قمة تجليها وقمة ظهورها بإنسانها الأكمل، وفي له قمة ظهور الأسماء والصفات بإنسانها الأكمل. فإذا لا بد وأن تحكي هذه الكلمات التامة وهي الوجود الإنساني في قمته ما بنحو الجراحية ما في الحق من الأسماء والصفات والكمالات، والاختيار كمال إلهي فلا بد وأن يكون في هذه المرآة العاكسة وهي الوجود الأكمل الإنساني أو الإنسان بما هو إنسان بقدر ما لتلك الأسماء والصفات، فلا بد وأن يكون مظهرا للعلم، مظهرا للإرادة، مظهرا للاختيار، مظهرا لكل كمال بقدر ما واضح بقدر ما للفعل الإلهي بكمال تجلي الحق في فعل من أفعاله للحكاية عن الأسماء والصفات الذاتية. فلا بد وأن يكون في الإنسان اختيار لتتم التجليات الإلهية والظهورات الإلهية في مقام الفعل الإلهي والكلمات التامة الإلهية. هذا هو التفسير واضح. ننتقل إلى التفسير. وأما التفسير الثاني لهذه الكلمة فنقول كما قال صدر المتألفين، بل ولعل هناك من قال قبل صدر المتألفين بمثل هذه الكلمات أن كل وجود من أنزله إلى أعلى هو في الحقيقة يحمل تلك الصفات والتجليات الإلهية. ولذا قال فطر المتألهين بأن الحجر يحمل العلم يحمل الإرادة، ما من شيء إلا وهو يصدق ويقدس الحق سبحانه وتعالى، لكن لا تفقهون تسبيحهم، لا تفقهون علمهم، لا تفقهون ما لديهم من مراتب العلم، لأن العلم بمراتب، تارة العلم كما تقدم يكون بمعنى المفهوم المصدري، وتارة العلم يكون بمعنى الكيف النفساني، وتارة العلم يكون واجب الوجود لأن العلم الإلهي أي الذات الإلهية، فمرتبة من العلم واجبة الوجود، ومرتبة من العلم نازلة. مرتبة من الوجود كالوجود الهيولاني مرتبة قاصرة نازلة، ومرتبة من الوجود فمرتبة من الوجود كالوجود الهيولاني مرتبة قاصرة نازلة هي محض القبول والاستعداد، ومرتبة من الوجود هي مرتبة التمام الفعلية ولا نهاية التحقق الإلهي الصرف اللامتناهي. كلها وجودا لكن الوجودات اختلفت بمرى كبها مجلولة. كذلك نقول ما من شيء إلا وله إرادة، وما من شيء إلا وله اختيار، لكن الإرادة في الوجودات الضعيفة ضعيف كالحجر وما سات له، ولا تعلم بإرادتها الفطرية التكوينية التي جعلها الله فيها أصابها التسير بفطرة تكوينها. وهناك الإنسان الذي يعلم بأنه مختار ويعلم بأنه عالم، فمرتبة من العلم علمه، لكن لا يعلم صاحبه بأنه عالم كالحجر والثالث، ومرتبة من العلم كعلم الإنسان عالم ويعلم بأنه عالم، فالمائز بين ذوي الشعور وغيرهم الكل عالما. غير ذوي الشعور لا تعلم بعلمها ولا تعلم بإرادتها ولا تعلم باختيارها، وذوي الشعور يعلمون بإرادتهم يعلمون باختيارهم يعلمون كذا إلى آخر العبارة. فلعل هذا هو المراد. وأنت أيها الإنسان، هذا على التفسير الأول، شنو قلنا؟ وأنت يا زيد وأمثالك من أبناء البشر رجلا وامرأة، لا التفسير الأول ثانيا مو لا التفسير الثاني. وأنت أيها الإنسان وأمثالك من الوجودات الإنسانية، وأمثالك من الوجودات الإمكانية طبيعية كانت مثالية كانت عقلية كانت أضلال الحق. أنت أيها الإنسان وكل ممكن ظل من أضلال الحق، ظل لتلك الحقيقة الإسمية، ظل لتلك الحقيقة الإسمية، أضلال القادر المختار. ولما كنت ظلا للقادر المختار فأنت مرآة عاكسة للأسماء والصفات الإلهية، لكن كل وجود على قدر ضيق وجوده الإمكاني وسعة وجوده الإمكاني يكون مرآة عاكسة للأسماء والصفات بقدر. قمة الانعكاس تكون في الذات المحمدية صلى الله عليه وآله، وضعفها يكون في الهيولى، لكن الكل عاكسة. فلما كانت الكل عاكسة لعالم الأسماء والصفات فلا بد وأن تكون كل المراتب تحت الأسماء والصفات، تحت العلم والقدرة والإرادة بقدر. تتبقى يعني أن المعنى والمسألة هنا من المسائل دقيقة الحكمية. تتبصر أي أن المعنى هنا من المعاني الدقيقة الحكمية العرفانية، ومن المسائل العظيمة في الحكمة المتعالية، فعليك أن تلحظ المعنيين بدقة ولا تتسارع في الشبهات وفي الرد، فإنك عند الإمعان والتأمل تعرف المعنيين إذا أمهمت النظر فيهما. ثالث وثالثها يعني وثالث البراهين على عموم القدرة الإلهية قولنا والسيئون لم يوجد متى لم يوجد أفضل عبارة من الأمر البديهي أن الشيء المعدوم لا يتمكن من أن يفعل أفعالا ويوجد أشياء، فالإيجاد والفعل فرع الوجود، فالإيجاد والفعل فرع الوجود، قام تعلم أكل شرب فرع وجود ذلك، فما لم يكن ذلك موجود لا معنى لكي نقول قام وأكل وشرب وآمن أو كفر. فما لم يوجد الشيء لا يتمثل من أن يوجد شيئا وفعلا، هذا من البديهيات الأولية. وإن كان الوجود الإنساني متوقفا على إيجاد إلهي فكيف بأفعال الإنسان تكون خارجة عن نطاق القدرة الإلهية؟ من بعد ما كان الوجود الإنساني وجودا إنسانيا لا اقتضاء ذاتيا بحسب نفسه، لا يقتضي أن لا اقتضاء به إلا بمرجح وعلة، ولا بد وأن تنتهي العلل إلى علة قائمة بالذات لأن كل ما بالعرض لا بد وأن ينتهي إلى ما بالدار. فنقول من بعد ما ثبت أن ما سوى الله ممكن وجوده من قبل غيره، فإذا كان أصل وجوده من قبل غيره فبالأولى أن يكون فعله أيضا ناشئا وراجعا، فعله أيضا ناشئا وراجعا إلى غيره. أخذ العبارة ثالثها قولنا الشيء لم يوجد، يعني لا يتمكن من أن يكون مصدرا لإيجاد وفعل متى لم يوجد. إذا كان ليس موجودا، إذا كان ليس موجودا لا يتمكن من أن يكون مبدأ ومصدرا لفعل من الأفعال. وألف يوجد ألف أسلاف، وألف يوجد ألف أسلاف الشعري. ما المراد من هذه العبارة الشيء لم يوجد متى لم يوجد؟ أي الإيجاد، ما المراد من الإيجاد يعني الفعل؟ أي الإيجاد فرع الوجود، لا بد وأن يكون الشيء موجودا حتى يعقل أن يصدر منه الفعل. وإذ لا وجود والحال عرفنا قصة للأدلة المتقدمة أن لا وجود لأي وجود إنساني، لأن حقيقة الوجود الأصيل هي حقيقة الحق سبحانه وتعالى، وكل ما قرب من الوجودات الإنسانية فهي تجليات أسمائه، فهي معلولة بذلك الوجود الحق الحقيقي المستقل. وإذ لا وجود، وإذ لا وجود حقيقية، يعني شنو حقيقية؟ حقيقة الوجود هي حقيقة الوجود المستقل، حقيقة الوجود يعني الذات التي هي حقيقة الوجود، والوجود الذي ذاته وجوده إليته وجوده ذات وصف الدين وصف بالحق سبحانه وتعالى. وإذ لا وجود حقيقي أي مستقل للممكنات، لأن الوجود الحقيقي الوجود المستقل مختص بالحق، ووجودات الممكنات وجودات رابطة حقيقية للممكنات في ذواتها. ما من ذات إنسانية لها حقيقة الوجود، كل الذوات بحسب ذاتها ممكنة لا استغاء في ذواتها. لماذا لا وجود حقيقي لذوات الممكنات؟ تعني إذ الممكن من ذاته، إذ الممكن من ذاته يعني من ماهيته أن يكون ليس الممكن. لو نظرنا إليه بما له من ماهية كونه إنسانا لكان ليس، أي الإنسانية لا اقتضاء ذاتي، لا اقتضاء لها للوجود ولا اقتضاء لها للعدم، بل أن يكون ليس أن يكون ليس. الليسية، الليسية هي سلب الضرورتين، الليسية هي سلب الضرورتين، سلب ضرورة الوجود وسلب ضرورة العدم، وهي معنى الإنكار. أن يكون ليس وله أي وللممكن، وله أي وللممكن من علته. ما هي علة الإنكار؟ ما هي علة الإنسان؟ لا تكون علة الإنسان حقيقة ممكن آخر، بل لا بد وأن تكون علة الإنسان لما هو إنسان الوجود، وله بعلته يعني والعلة الحقيقية هي العلة الواجبة بذاتها، وبقية العلل الإنسانية وصائغ فيض للحق سبحانه وتعالى. وليس للممكنين من علة وله وللممكنين من علته أن يكون عين أي أن يكون موجودا، فهو واجب بوجوب غيري، فهو واجب بوجوب غيري. وإذا كانت فاء تفريعية يعني وإذا كان الوجود الإنساني بحسب ذاته ليس وعدم ولا شيئية، وكل ما له من علته، فبالأولى أن تكون أفعاله من علته. فلا إيجاد حقيقية لها أي للممكنات، فإذا كما لا وجود للممكنات إلا وهو ترشح وظل ووجود رابط متعلق بالحق، فإذا كما لا وجود إلا وهو ترشح من لديه تعالى كذلك لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، كذلك لا حول ولا قوة إلا بمن، كل حول وكل قوة ترجع إلى الله سبحانه وتعالى. ولذا نقول في صلاتنا في كل يوم بحول الله وقوته، أقوم وأقعد، نفذت الفعل لنفسي ونفذته لله لأنه بحول الله وقوته. وقالوا هذا من أدق المعاني الحكمية العرفانية التي أشار إليها الإمام الصادق عليه السلام حينما قال لا جبر ولا تفضيل، بل أمر بين الأمرين، الفعل فعلي وهو فعل الله. فلا ما ذهبت إليه المجبرات كالأشاعرة، ولا ما ذهبت إليه المطوضة كالمعتزلة، بل الاعتدال قائم فيما في الأمر بين الأمرين. لا رميت إذ رميت ولكن الله رمى، رميته لكن ما رميته، الله رماه. فكل الأمور بلحاظ العلل بنحو الطولي مستند إلى الله تعالى، لأن الجعل والإنشاء فعلا موجودا لله سبحانه وتعالى، لكن جعله فينا فصرنا بمشيئة الله نقوم ونقعد. فلذا نقول كل يوم بمسألة حكمية لا نلتفت إليها، نقول ونحترف ونفر كل يوم بلا جبر ولا تفويض، ولكن الأمر بين أمرين حينما نقول بحول الله وقوته. أقوم نسب الفعل لنفسي، وأقعد نسب الفعل لنفسي، لكن بحول الله وقوته. لكن ليس هذا التوجه، يقول ولكن كون الأمور بحسب السلسلة العلمية والطولية كلها وجميعها وكل ممكن فعلا موجودا يرجع إلى الله سبحانه وتعالى، ليس معناه كما توهم من سد عن الطريق حينما ترك العروة الوثقى التي جعلها رسول الله صلى الله عليه وآله الكتاب والفطرة. من خرج عن هذه الطريقة لا بد وأن يتخبط بين الإفراط والتفريط. لكن ليس القول بلا حول ولا قوة إلا بالله وأقوم واقعد بحول الله، هذا قولا بالجبر كما توهم المتوهمون. إذ كما أن حصر الوجود الحقيقي في الحق تعالى لا ينافي وجود موجودات بوجودات مستعارة مجازية، حينما قلنا ونقول أنه لا وجود حقيقي لعالم الإنساني، بل الوجود الحقيقي الإسمي المستقل هو شأن الحقي هو عين الحقيقة الإلهية، ليس معنى هذا إنكار للوجودات الإنسانية، حتى يقول القائل أنكرتم الوجودات الإنسانية ولازم قولكم أن نكون عين الحق سبحانه وتعالى. لا معنى هذا بحسب التدبر في المعاني الحكمية العرفانية قد تصدر مثل هذه الكلمات من بعض أو يتوهمها. فإذا كما وأن اتصاف حقيقة الوجود والوجود المستقل كونه مختصا بالله ليس معنى إنكارا بالوجودات الإنسانية، بل نقول أن الوجودات الإنسانية وجودها استعير من فيض الحق سبحانه وتعالى. فقلنا الإنسان موجود، لكن وجوده مستعار ممن؟ مأخوذ ممن؟ مأخوذ ممن أودعنا هذه الأمانة وهو الله سبحانه وتعالى، وترد الأمانات إلى الله فيحاسبها ويجازيها على أفعالها. فإذا وجودنا يعني وجود كل ماهية الإنسانية مستعار موضوع معطى من قبل الحق سبحانه وتعالى، فمنه وإليه الأمر، لكن هذا ليس معنى إنكارا للوجود الإنساني. بل كما أن حصر الوجود الحقيقي يعني حصر الوجود المستقل الإسمي في الحق تعالى لا لما فيه وجود موجودات غير الوجودات الإنسانية، وجود موجودات بوجودات مستعارة مجازية. سماها مجازية ليش؟ لأنها ليست حقائق الوجود، كأن إطلاق الوجود عليها إطلاق الوجود على الإنسانية بنحو من التجوز، لأن وجودها هو الوجود المفاض من قبل الحق. فإن حينما نقول الإنسان موجود بنحو من المجازية مستعارة مجازية، كذلك حصر الإيجابي. فكما أن حصر الوجود في الحق لا ينافي وجود الوجودات الإنسانية، كذلك حصر الإيجاد الحقيقي، الإيجاد الحقيقي وإخراج الأشياء من كسب العدم فعلا كذلك مختص بالله سبحانه، يعني الفاعل الحقيقي المخرج لكل شيء من كسب العدم هو الله، هو الذي فعل الأفعال وحقق الحقائق. كون الله سبحانه وتعالى هو الذي حقق الحقائق وأخرج الأمور من كسب العدم لا ينافي أن تنسب إلينا الأفعال أيضا بنحو الأمر بين الأمرين. كذلك حصر الإيجاد والفعل الحقيقي فيه في الحق سبحانه وتعالى، فيه أي في الحق سبحانه وتعالى لا ينافي إثبات إيجادات وأفعال، إيجادات وأفعال وسطية في الوسطية، يعني هي أفعالنا وهي أفعال الحق، وهو إشارة إلى الأمر بين الأمرين، لا جبر ولا تفويض، لكن أمر أو بل أمر بين الأمرين. بل لا ينافي إثبات إيجادات وأفعال، يعني إيجادات وأفعال هي إيجاداتنا مثلا، هي أفعالنا التي نفعلها وسطية، ليش وسطية؟ لأنها هي أفعالنا بلحاظه وهي أفعال الماضي بلحاظه وبوجه آخر، وقضية إشارة إلى الأمر بين الأمرين، وقضية غير مستقلة. واضح العبارة؟ ورابعها يعني ورابع الأدلة يعني ورابع الأدلة على من؟ على عموم القدرة الإلهية. قولنا باختيار أقر أبين العبارة أبطأ لما كان عالم الإنسان بكل ما يفرض له من وجود وإيجاد ولا اتباع بحسب ذاته، فلا بد وأن يكون كل ما يفرض لعالم الإنسان من وجود أو إيجاد متحقق بعلة وسبب، ولا يمكن أن تكون تلك العلل والأسباب ممكنات أيضا لبطلان الدور والتسلسل، فلا بد وأن تقول بالنتيجة والمآل لما كان عالم الإنسان ضرا بكل وجوداته وأفعاله لا اقتضاء، لا بد وأن يكون اقتضاؤه لوجوده ولإيجاده يرجع إلى الحق، وهذا معنى عموم القدرة الإلهية في الإيجاد والوجود معا. رابعها قومنا باختيار اختيار ما هدى رافع الأدلة باختيار اختيار ما بدا وخلاصة معنى أن الاختيار لا يكون اختياريا وإلا لتسلسله وخلاصة المعنى أن الاختيار لا يكون اختياريا لا يكون اختياريا وإلا لتسلسله فنحن مختارون لكن ليس معنى أن اخترنا لنفسنا الاختيار وإلا لكان الاختيار اختياريا ولو كان اختياريا نحتاج إلى اختيار آخر به نختار الاختيار والاختيار الذي نختار الاختيار أيضا كذلك اختيار اختيار ما ناقية ما بدأ ما كان وما ظهر إذ لو كان الاختيار بالاختيار إذ لو كان الاختيار بمن بالاختيار يعني لو كان الاختيار اختياريا لتسلسل كما قلنا الآن جاء بكلمة من الخصوص يا خصوص الفارابي لا خصوص ابن العربي جاء بكلمة من الخصوص للفارابي ليقرر لنا المعنى وليستدل بواسطته على عموم القدرة الإلهية قال المعلم الثاني المعلم الأول من هو؟ المعلم الثاني بالصلاح الحكمة الفارابي والمعلم الأول بالصلاحنا هو الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله لأنه أكبر المعلمين وأتم المعلمين في دائرة الإمكان والمعلم الثاني هو علي عليه السلام قال المعلم الثاني الفارابي في الفصول في كتاب الفصول للمعلم الثاني فإن ظن ظان وتوهم متوهم أنه يفعل ما يريد ويختار ما يشاء هذا رد المن تعريف علينا تعريف على قول المفوضة تعريف للمفوضة ورد كلمات المفوضة أنه يفعل ما يريد ويختار ما يشاء استكشف من اختياره يعني وجب عليه أن يتأمل وأن يستكشف من هذا الاختيار الذي يتوهمه في نفسه أنه يفعل ما يشاء ويختار ما يريد استكشف من اختياره يعني عليه أن يستكشف من هذا الاختيار هل هو حادث فيه هل هذا الاختيار حادث فيه أو قديم يعني عليه أن يسأل نفسه حينما توهم أنه مختار من هذا النحو من الاختيار التقليدي عليه أن يسأل نفسه أهو أهذا الاختيار له حادث في أو قديم إن قال قديم في ذاته وفي وجوده وجب أن يكون مريدا لكل ما أراد في ظروف حياته من يوم ولادته والحال أنه بالأمس ما كان مريدا للفعل الفلاني للسفر الفلاني للعمل الفلاني والآن أصبح مريدا له فإذا لو كان اختياره قديم مو محيط قديم أجل الزهر يعني قديم بقدم ذاته يعني لو كانت كل إراداته لما يريده قديمة أي عين ذاته لكانت كل مراداته من أكله وشربه وصلاته وصومه أو غير هذه الأعمال لكانت مرادة له من يوم تولده لأنها قديمة بقدم ذاته بقدم ذات الأزلية حسن بقدم حين وجوده والحال نرى الإنسان اليوم يصمم على شيء وغدا يصمم على آخر وبعد غد يصمم على ثالث وهكذا ولما كان الوقت قد انتهى تقول والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين.